جزاك الله خير مولانا شيخنا، الله يحفظكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المحصومين الذين يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال الفصل الثاني في اعتبارات الماهية وما يلحق بها من المسائل. يتعرض السيد العلامة قدسة نفسه الشريفة في هذا الفصل إلى اعتبارات الماهية، واعتبارات من الواضح أنها جمع اعتبار، واعتبار بمعنى تصور ولحاظ، فيكون البحث في هذا الفصل منصب على كيفية تصور، كيفيات تصور الماهية. قبل الشروع في مطاوي البحث لا بأس بتقديم مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن هذا البحث وهو البحث عن اعتبارات الماهية ليس بحثا قديما في الفلسفة، حيث أن كلمات المعلم الأول أرسطو وكلمات المعلم الثاني الفارابي وحتى كلمات الشيخ الرئيس خالية من هذا البحث، لم يرد ذكر لهذا البحث في كلمات هؤلاء الأعلام الثلاثة، بل أنه حتى الفخر الرازي الذي يعد أحد شراح مدرسة ابن سينا والمتوفى سنة 606 للهجرة، أيضا كلماته خالية من هذا البحث، فلم يذكر هذا البحث لا في المباحث المشرقية ولا في كتاب شرح عيون الحكمة ولا في غيرها من كتبه. نعم، هذا البحث ذكره المحقق الطوسي في التجريد المتوفى سنة 672، ذكره في التجريد، ثم تناوله شراح التجريد بالبحث والتحقيق، ثم ذكره صدر المتألهين والمحقق هادي ملا هادي السبزواري، وذكره المتأخرون. ومن هنا فإن هذا البحث في الواقع هو من مبتكرات الفلسفة الإسلامية، فهو من إبداعات الفكر الجبار للمحقق الطوسي أعلى الله تعالى مقامه. النقطة الثانية هو أن البحث في اعتبارات الماهية ببعض الاعتبارات هذا هو بحث أصولي اعتاد علماء الأصول أن يبحثوه، وذلك في بحث تحديد معنى الذي في بحث تحديد المعنى الذي وضع له اسم الجنس. هذا البحث المعروف بالإطلاق والتقييد، وأن اسم الجنس هل أنه وضع للماهية بشرط الإطلاق بنحو أن يكون الإطلاق مدلول تصوري يكون من جزء من المعنى الذي وضع له اللافظ، فيدخل الباب في باب العموم، فيدخل المورد في باب العموم بحسب الاصطلاح. وهذا المسلك هو المسلك الذي كان سائدا قبل سلطان العلماء المتوفى سنة 1064، أما بعد سلطان العلماء فإنه تغير الرأي وأصبح اسم الجنس موضوع لذات الماهية، بمعنى للماهية الماهية لا بشرط، فيكون الإطلاق والتقييد كلاهما خارجان عن حريم المعنى الذي وضع له اللفظ. في مطاوي هذا البحث يذكرون البحث حول اعتبارات الماهية، ولهم بحث طويل مفصل وأقوال عديدة متباينة وبعضها متشابهة في هذا البحث، ونحن نعرض عن ذكر هذه الأقوال، وإن كانت واقعا هي بعضها أقوال مهمة في المقام، إلا أنه نكتفي بما ذكره السيد العلامة في البداية، وإلا فإن للسيد الشهيد مبنى وللشيخ المطهري مبنى. النقطة الثالثة والأخيرة هو أن موضوع البحث في اعتبارات الماهية، من الواضح أن موضوع البحث هو شنو؟ هو الماهية الذهنية، فإن الماهية الذهنية هي التي يمكن أن يتعدد لحاظها، ويمكن أن تتعدد كيفية تصورها. أما الماهية الخارجية فإنها ماهية تابعة لواقعها، لا يطأها التصور واللحاظ. إذن فالماهية المبحوث عنها فعلا في المقام هي الماهية بلحاظ وجودها الذهني. إذا تبينت هذه النقاط الثلاثة ندخل في صلب البحث. ما أفاده السيد العلامة قدسة نفسه الشريفة في هذا الفاصل يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أبحاث. البحث الأول في بيان اعتبارات الماهية، والبحث الثاني في بيان المقسم لتلك الاعتبارات، والبحث الثالث حول أن الكلي الطبيعي هل أنه موجود في الخارج أو لا، وما هي كيفية ذلك الوجود على فرض وجوده. أما بالنسبة للبحث الأول وهو اعتبارات الماهية، السيد العلامة يقول أن كل ماهية إذا قيست، كل ماهية موجودة في الذهن إذا قيست إلى صفة خارجة عن مقام تقررها الماهوي، يعني إذا قيست إلى صفة عارضة عليها مثل مشخصات زيد، مشخصات زيد من الأين الخاص والمتى الخاص والطول الخاص، هذه المشخصات لا إشكال أنها عارضة على ماهية الحيوان، عارضة على ماهية الإنسان. فإذا العقل إذا قاس الماهية لهذه الأوصاف العارضة عليها، فإنه يمكن تصور هذه الماهية بثلاثة أنحاء: الماهية الذهنية المقيسة إلى ماهية خارج عنها، هذه الماهية يمكن تصورها على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يلحظ العقل تلك الماهية مقارنة مع تلك الأوصاف الخارجة عنها، بمعنى أن تكون تلك الماهية مقيدة بتلك الأوصاف، مقيدة بتلك المشخصات، فيلحظ العقل ماهية الحيوان الناطق المقيد بكيف خاص وبأين خاص وبمتى خاصة، ملحوظة بها شنو؟ ملحوظة فيها صفات زيد المشخصة. هسه على بحث يأتي أن هذه الصفات هل هي أمارات التشخيص أو أنها هي المشخصة، هذا بحث يأتي، يثبت هناك أن التشخص بالوجود وهذه ليست إلا أمارات كاشفة عن التشخص. المهم، فالعقل إذا لحظ الماهية بشرط أن يكون معها تلك المشخصات، هذا اللحاظ يسمى لحاظ الماهية بشرط شيء. لحاظ الماهية مع إضافة قيد وجودي إليها، هذا هو الذي يسمى بالماهية بشرط الشيء، وتسمى بالماهية المقيدة بقيد وجودي، وتسمى بالماهية المخلوطة أيضا باعتبار أنها لم يقتصر على ذاتها وذاتياتها، وإنما خلط معها ما هو خارج عنها. إذا لحظ العقل الماهية بهذا اللحاظ فإنها سوف تنطبق على زيد الخارجي باعتبار أنها ماهية زيد مع مشخصاته، فتكون منطبقة في الخارج على فرد واحد. هذه إن كانت القيود جزئية. ما أدري واضح هذا المطلب. اللحاظ الثاني أن يلحظ العقل الماهية بشرط عدم ما هو خارج عنها. أن يلحظ العقل الماهية بشرط عدم وجود تلك المشخصات، وهذه هي الماهية الملحوظة بشرط لا. فالماهية بشرط لا ليست ماهية مطلقة، وإنما هي ماهية مقيدة، إلا أنها مقيدة بقيد عدمي، ليست مقيدة بقيد وجودي مثل الماهية بشرط شيء. ومن هنا يتضح أن الماهية بشرط لا والماهية بشرط شيء كلاهما من الماهيات المقيدة، لكن البشرط شيء ماهية مقيدة بوجود القيد، والماهية بشرط لا مقيدة بعدم وجود القيد، فتكون مقيدة بقيد عدمي. السيد العلامة يقول: هذه الماهية التي هي بشرط لا تطلق في الفلسفة على معنيين. الماهية الملحوظة بشرط لا تطلق في الفلسفة على معنيين. والواقع أن أحد المعنيين فقط هو الداخل في محل بحثنا، أما المعنى الثاني وإن كان هو معنى فلسفيا إلا أنه ليس داخلا في محل البحث، ليس داخلا في اعتبارات الماهية، وإنما اعتاد الحكماء على أن يبحثوا المعنى الثاني في بحث مستقل بعنوان ما هو الفرق بين الجنس والمادة، إلا أن السيد العلامة بالنتيجة يذكره ضمن اعتبارات الماهية. المهم أن الماهية المقيدة بقيد عدمي، الماهية بشرط لا، تطلق على معنيين. المعنى الأول هو الماهية بشرط لا بمعنى أن نقصر النظر على ذاتها وذاتياتها ونلحظ معها عدم أي شيء خارج عنها في مقام تقررها الماهوي. أن نلحظ الماهية ونقصر النظر إلى ذاتها وذاتياتها بشرط أن لا نتصور معها أي شيء خارج عنها. الأين خارج عنها؟ لا نتصوره. المتى خارج عنها؟ لا نتصوره، وهكذا. وهذه هي التي تقدم البحث عنها في الفصل الأول، وقلنا أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. ليست إلا هي يعني شنو؟ يعني نحن قصرنا النظر إلى ذاتها وذاتياتها بشرط أن لا نتصور معها شيئا، ألا نتصور معها شيئا خارجا عنها. وهذا هو المعنى الأول من معاني الماهية بشرط لا. ما أدري واضح هذا؟ وهذا هو في الواقع اللي هو اعتبار الماهية. أما المعنى الثاني ذات معنى عادة ما يدخلوا الحكماء في بحث اعتبارات الماهية. المهم هذا البحث، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يحتاج إلى مقدمة، هذه المقدمة مهمة وسوف تتكرر في أغلب أو في كثير من المطالب القادمة. المقدمة تقول أن الذاتيات ثلاثة: الذاتي إما هو جنس أو فصل أو نوع. النوع هو تمام الحقيقة، والجنس هو جزء الحقيقة الأعم، والفصل هو جزء الحقيقة المساوي، ومجموع الفصل، مجموع الجنس والفصل هو الذي يشكل عندنا النوع. هذا كله واضح. نريد أن نقول هنا أن الجنس يختلف بصفة مهمة عن النوع والفصل، وتلك الصفة هي ماذا؟ هي أن الجنس مبهم. نريد أن نقول أنه هناك فرق بين الجنس من جهة وبين الفصل والنوع، هناك صفة تميز الجنس رغم كون هذه الثلاثة كلها ذاتيات. هذه الصفة ماذا؟ هي أن الجنس ماهية مبهمة، ماهية ناقصة، بمعنى أن الجنس وهو الجسم الحساس، الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، هذا المعنى، هذا المعنى لا وجود له في الخارج. لا يمكن أن يوجد عندنا في الخارج شيء اسمه جسم نام حساس متحرك في الإرادة فقط، لا يوجد عندنا هذا المعنى في الخارج، وإنما هذا المعنى لكي يوجد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فصل يحصله في الخارج. فالحيوان الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة يحتاج إما إلى ناطق فيتشخص بالإنسانية خارجا، وإما يحتاج إلى صاهل فيتشخص في الفرس خارجا، وإما إلى يحتاج إلى باغم فيتشخص في الغزال خارجا، وهكذا. أما ماهية الجنس ما هي؟ هذا أمر مبهم مردد. الجنس أمر مبهم مردد بين أنواعه التي تحصل بانضمام الفصول إليه، وهذا معنى قولهم أن الجنس لا تحقق له في الخارج، لا تحقق له في الخارج لوحده. لا يوجد عندنا شيء اسمه جنس في الخارج، يوجد عندنا نوع، نعم، يوجد عندنا فصل، نعم، لكن هل يوجد عندنا جنس؟ لا، لا يوجد عندنا جنس في الخارج. وهذا معنى أن الجنس مبهم، لأن الجنس أنا حينما أقول لك رأيت حيوانا تقول لي حيوانا يعني شنو؟ رأيت فرسا؟ رأيت جملا؟ ماذا رأيت؟ يبقى ماذا؟ يبقى الإبهام ملازم لماهية الجنس. لا يرتفع هذا الإبهام إلا إذا انضم إليه ماذا؟ فصل. وهذه القضية أشبه بالبديهية، إلا أننا إذا أردنا أن نعمق هذا المطلب ونسأل ونقول لماذا أصبحت ماهية الجنس ما هي مبهمة مرددة، ما هي ناقصة، لماذا أصبحت ناقصة؟ وأما الفصل والنوع فإنها من الماهيات التامة المحصلة خارجا. نقول أن سبب إجمال وترديد الجنس ناشئ من كونه منتزع ومنشأ انتزاعه مبهم. منشأ انتزاع الجنس مبهم، فأصبح الجنس الذي هو منتزع أصبح أيضا ماذا؟ أصبح مبهما. بيان ذلك، هذا البحث يأتي إن شاء الله تفصيلا، بيان ذلك أن العقل حينما يجد مصداقا خارجيا، يجد زيد في الخارج، يأتي إلى زيد يرى أن زيد توجد فيه فعلية، فعليته أنه ماذا؟ فعليته أنه إنسان بالفعل، أنه ناطق بالفعل، وهذه فعلية مقابل باقي الفعليات الموجودة في الخارج. فزيد هو إنسان بالفعل، هذه شنو؟ فعليته، أو فقل بعبارة أخرى هذه صورته النوعية. فعليته وصورته النوعية واحد، أن زيد في الخارج له صورة نوعية، وصورته النوعية هي ماذا؟ هي أنه نوعه الذي هو فرد له هو إنسان. لكن أيضا يأتي العاقل ويقول أن زيد يمكن له أن يتقبل فعليات أخرى، فإن فعلية الناطقية يمكن أن تزول عن زيد ويتحول زيد إلى شيء آخر، يتحول إلى تراب. كل منا سوف يمر بالصورة النوعية الترابية، يتحول إلى تراب، أي أن في زيد قابلية واستعداد لأن يتقبل صورة نوعية أخرى غير الصورة النوعية الإنسانية، لأن يتقبل فعلية أخرى. زين، نأتي إلى ما هو بالفعل، هذه حيثية فعلية، وما هو بالقوة هذه حيثية الفقدان. بعبارة أخرى، زيد الآن إذا قيس إلى الصورة الترابية فهو فاقد لها، وزيد إذا قيس إلى الصورة الإنسانية فهو واجد لها. ولا إشكال، العقل يقول لا إشكال أن حيثية الوجدان والفعلية هي غير حيثية الفقدان، لأن حيثية الفقدان هي حيثية الاستعداد والقوة، وهذا هو الذي عبرنا أنه إذا قيس إلى حامل القوة فهو ماذا؟ استعداد، وإذا قيس إلى المستعد له يكون شنو؟ يكون إمكانا استعداديا، هذا اللي تقدم في أحد المطالب في معاني الإمكان. فالعقل حينما يرى زيد يجزئه في الخارج إلى صورة، إلى فعلية من الفعليات، وهذه الفعلية يسميها ماذا؟ يسميها الصورة. أما هذه القوة والاستعداد يسميه ماذا؟ يسميه مادة. إذن فزيد الخارجي مكون من مادة، وهي شنو مادته؟ هذا بدنه الذي سوف يتحول إلى تراب، هذه المادة التي تقبل عروض الصور النوعية عليها، و مكون من شيء آخر، وهو ماذا؟ وهو أنه إنسان بالفعل، هذه إنسانيته، يعني روحه، يعني النفس الناطقة بالنتيجة. زيد مكون من بدن اللي هو المادة، ومكون من روح وهو شنه؟ نفسه الإنسانية الناطقة. فينتزع العقل من زيد الخارجي، ينتزع من المادة الخارجية والصورة الخارجية، ينتزع ماذا؟ ينتزع صورة ذهنية وينتزع مادة ذهنية. فالآن حصل العقل شنو؟ حصل العقل مادة في ذهنه وحصل صورة. زين، حينما يأتي إلى هذه المادة الذهنية يرى أنها ليست من خصوصيات زيد، فكما أن الصورة الترابية تعرض على زيد هي تعرض على البقر وتعرض على الأسد وتعرض على الغزال قبول الصورة الترابية ليس من مختصات زيد، وإنما تشمل زيد وتشمل ماذا؟ وتشمل غيره. فينتزع من المادة الذهنية، ينتزع مفهوم، وهو ماذا؟ مفهوم الجنس الذي يوجد تحته أنواع، اللي هي الأنواع ما هي؟ تلك الأنواع هي الصور النوعية التي اقترنت بمادة مشتركة، اللي هي مادة مشتركة شنو؟ البدن الذي يقبل الصورة الترابية. فينتزع العقل من المادة، ينتزع ماذا؟ ينتزع الجنس. من المادة الذهنية ينتزع الجنس. وبما أن المادة أمر مبهم، لأنه المادة وهي قوة قبول الصور فعلا هي الآن لم تتشخص، قد تتشخص بالأسد، قد تتشخص بالفرس، قد تتشخص بالإنسان. فالمادة مبهمة، فما ينتزع منها أيضا ماذا؟ أيضا أمر مبهم. ومن هنا كان الجنس مبهما. ليش؟ لأنه منتزع من المادة، ومنشأ انتزاعه مبهم، فما ينتزع منه مبهم أيضا. لكن يأتي العقل للصورة الذهنية، الصورة الذهنية اللي هي شنية؟ إنسان. فيرى أن الإنسان يفصل هذا النوع عن غيره، فينتزع منه الفصل، مفهوم الفصل. وبما أن الصورة ليست أمرا مبهما، وإنما الصورة هي ماذا؟ الناطقية. الصورة هي الروح الإنسانية. بما أن الصورة ليست مبهمة، فما ينتزع منها أيضا ليس مبهما. إذن فالفصل ليس ماهية مبهمة. خو النوع شنو؟ نقول النوع لأنه يحتوي على فصل، ولأن الفصل متشخص متعين مرتفع عنه الإبهام، فالنوع أيضا ماذا؟ النوع أيضا ليس بمبهم، وإنما مشخص. ومن هنا بقيت ماهية الجنس لوحدها هي الماهية المبهمة في الذاتيات الثلاث. من هذا الكلام يتضح أن المادة والجنس هما أمر واحد، لا يوجد إثنينية بين المادة والجنس، وكذلك لا يوجد إثنينية بين الصورة والفصل، وإنما الصورة هي الفصل والفصل هو الصورة. لكن الاختلاف بينهما شنو؟ اختلاف لحاظي، اللي هو يا لحاظ، اللي هو اللحاظ الثاني اللي احنا راح ناخذ الآن. ألم نقل أنه الماهية بشرط لا فيها لحاظين؟ اللحاظ الأول أن لحظها بما هي مقطوع النظر عن كل ما عداها، هذا المعنى الأول. زين، المعنى الثاني هسه الآن انتهت المقدمة. المعنى الثاني للماهية بشرط لا هي أن نلحظ الماهية بشرط لا من حيث الحمل. يعني شنو بشرط لا من حيث الحمل؟ يعني نلحظها بما هي ماهية غير قابلة للحمل. بعبارة أخرى، الجنس يمكن لحاظه بأحد لحاظين. تارة نلحظ الجنس بما هو ماهية مبهمة، هذا الإبهام الذي تقدم، بما هي ماهية مبهمة ناقصة تحتاج إلى شيء يعرض عليها ويحصلها خارجا ويحقق وجودها الخارجي. بهذا اللحاظ نسميها ماذا؟ نسميها جنسا، وهي بهذا اللحاظ ليس بشرط لا من حيث الحمل، وإنما هي بشرط شيء من حيث الحمل، لأن الجنس يحمل على الفصل فيقال الناطق حيوان، ويحمل الفصل عليه، ويحمل هو على المجموع، المجموع المراد من عند النوع، ويحمل المجموع عليه. تقدر تقول الإنسان جنس، تقدر تقول الإنسان حيوان، تقدر تقول الحيوان إنسان، وتقدر تقول الحيوان ناطق، وتقدر تقول الناطق حيوان، وكل هذه الحمل صحيح. نعم قد يختلفان بأنه حمل شاع أو أولي، لكن كلي الحمل صادق على كل الموارد. إذن فالجنس، الماهية الجنسية إذا لحظت بما هي ماهية مبهمة فهي لا تكون بشرط لا من حيث الحمل، وإنما تكون بشرط شيء. ليش؟ لأنها ماهية مبهمة، هي تحتاج إلى ما يحصلها خارجا، فتكون بشرط شيء. ومن هنا يتضح أنه مو بس البشرط لا إحنا عندنا معنيين فيه واقعا، أن البشرط شيء أيضا إحنا عندنا بمعنيين، إما بشرط شيء يعني بشرط المشخصات اللي هو المعنى الأول، أو بشرط شيء يعني بشرط الحمل. هذا المعنى الأول أو اللحاظ الأول للجنس. اللحاظ الثاني لا، أن نلحظ الجنس بما هو ماهية تامة تترتب عليها آثار، بحيث أن كل شيء عارض عليها نعتبره ماذا؟ نعتبره أجنبي عنها. بهذا اللحاظ هي تكون شنو؟ تكون بشرط لا، وتكون لا تحمل، تسمى مادة بهذا اللحاظ، تسمى مادة، والعارض عليها وهو الناطق يسمى شنو؟ يسمى صورة، والصورة لا تحمل على المادة، ولا المادة تحمل على الصورة، ولا المادة تحمل على المجموع، ولا المجموع يحمل على المادة، كل أنواع الحمل غير ممكنة. والسر في عدم إمكان الحمل أننا قد لاحظنا ماهية الجنس بما هي ماهية شنو؟ بما هي ماهية تامة محصلة. فإذا لاحظناها بما هي ماهية تامة، إذن فما يأتي إليها هو أجنبي عنها. إذا أجنبي عنها، إذا لا يوجد بينهما اتحاد، إذا لا يوجد اتحاد لا يوجد حمل. أو هسه لا يوجد اتحاد، قد العبارة مو دقيقة، لم نلحظ جهة الاتحاد، الاتحاد واقعا موجود إلا أننا لم نلحظ جهة الاتحاد هذه. ليش؟ لأننا لاحظناه بشرط لا من حيث الحمل، يعني لاحظناه بشرط لا من حيث الاتحاد. فإذا كنا لم نلحظ أصلا في لحاظنا وتصورنا لم نلحظ جهة الاتحاد، إذن النتيجة القهرية أنه ماذا؟ أنه لا يصح الحمل، باعتبار أن الحمل فرع اتحاد ما بين المحمول والمحمول عليه. بهذا اللحاظ الماهية العامة تكون مادة، والماهية الخاصة تكون شنو؟ تكون صورة. ليش؟ لأننا لاحظناها ما هي شنو؟ ما هي تامة. وهذا هو المعنى الثاني في لحاظ الماهية بشرط لا. تصير بشرط لا، بشرط لا من حيث الحمل، يعني نحن لاحظناها بشرط أن لا يحمل عليها شيء، هيك لاحظناها. إذا لاحظناها بشرط أن لا يحمل عليها شيء، إذن ما يعرض عليها يكون أجنبيا عنها، أجنبي عنها، مباين لها، أو بمنزلة المباين، لأننا لاحظناها ماذا؟ لاحظناها بشرط أن لا يحمل عليها شيء، وأن لا تحمل هي على شيء. وهذا هو الاصطلاح الثاني للماهية بشرط لا.
ما هي وهي
كنا
نتكلم عنها، لكن المعنى الثاني
شو صار
بالخلق يعني؟
ليش؟ المعنى الثاني للماهية بشرط لا، وهو أن نلحظ الماهية الجنسية بما هي ماهية تامة لا يصح حمل شيء عليها. هيك نتصور الجنس، نتصورها هيك، نصورها بشرط لا من حيث الحمل. هو إذا صورناها بشرط لا من حيث الحمل، فكل صفة تعرض عليها راح تكون ماذا؟ راح تكون مباينة لها، لا يمكن حملها. هسه إما مباينة أو بمنزلة المباينة باعتبار نحن اشترطنا ذلك بالتصور باللحاظ. بهذا اللحاظ هي مادة.
المادة تقبل أكثر من صورة. شلون هي مادة وشلون ما تقبل النابطية والصاحبية
تقبل تقبل بس مو جزء من عدها. تقبل أي شيء يعرض عليها. إلا أنه لا تحمل عليها. لا نحمل المادة على ماذا؟ على الفصل. إذا حملت المادة على الفصل هذا الجنس. هذا الجنس اللي هو ملحوظ شنه اللي ما لاحظته يا بشرط عدم الحمل. ما أدري واضح هذا؟
خصوصيات المادة أكثر من صورة.
لا، من خصوصيات اللحاظ اللي إحنا لاحظنا بهذه المادة، من خصوصيات اللحاظ هو ماذا؟ عدم الحمل. بس توجهوا لقضية أننا نلحظ المادة بشرط أن لا تحمل على شيء وبشرط أن لا يحمل عليها شيء. إحنا لاحظنا المادة هالشكل، هو هذا معنى اللحاظ هذا. شنو معنى تصور الماهية الجنسية بشرط لا؟ بالمعنى الثاني شنو معناه؟ معناه أننا قد تصورنا الماهية الجنسية تصورا بشرط أن لا يكون بشرط عدم صحة الحمل. إذا تصورناها بهذا الشكل وإجا شيء عرض عليها، هذا الشيء الذي عرض عليها يحمل عليها لو لا يحمل؟
لا يحمل،
لا يحمل عليها. ليش؟ لأننا نحن تصورناها بأنها شنو؟ بأنها لا يحمل عليها. فما يعرض عليها لا يحمل عليها، وإنما يكون ما هي مباينة. تكون المادة والصورة كالبشر والشجر، كيف أن أحدهما لا يمكن حمله على الآخر تكوينا؟ المادة والصورة لا يمكن حمل أحدهما على الآخر لحاظا، وإن كان تكوينا يمكن حمل أحدهما على الآخر، بس إحنا بلحاظنا خلينا شنو؟ خلينا هذه المباينة. بالحمل ما تكون مادة، بالحمل راح تكون جنس. إذا حملت عليها، إذا حملت عليها الصورة أصبحت ماذا؟ أصبحت زيد، أصبحت إنسان، مو جنس، مو مادة، أصبحت جنس. ولهذا فإن الفارق بين المادة وبين الجنس هو شنو؟ هو فارق لحاظي. المادة إن نظرت إليها بما هي بشرط لا أصبحت ماذا؟ أصبحت مادة. وإن نظرت إليها بشرط شيء، يعني بشرط أن يحمل، بشرط أن تكون مبهمة، فهي ماذا؟ فهي الجنس. نفس هذا الكلام يقال في الصورة والفصل. الصورة هي الفصل، لكنه الصورة هي الفصل لكن بشرط لا من حيث الحمل. الفصل بشرط لا. وأما إذا أردت أن تجعلها فصلا فلا بد أن تنظر إليه بشرط شيء من حيث الحمل. وبالنتيجة المنتزع والمنتزع منه واحد. يعني احنا من انتزعنا، انتزعنا تمام الحقيقة، مو انتزعنا جزء ولا انتزعنا شيء عارض، انتزعنا تمام حقيقة الفصل. وهو شنو تمام حقيقة الفصل؟ هو الناطقية. من شيء الانتزاع؟ لا، قلنا العقل اول مرة يدرك المادة والصورة الخارجية يأخذ مادة وصورة ذهنية، ثم من الصورة والمادة الذهنية ينتزع الفصل والجنس. فالفصل والجنس متأخر برتبة أو رتبتين عن الخارج. وهذا هو اللحاظ الثاني للماهية بشرط لا. المطلب مو جدا دقيق، بس يراد له شوية شنو؟ شوية انتباه. ثم في مطاوي الكلام السيد العلامة يقول أن هذه القسمة قسمة حاصرة، ليست هي قسمة يمكن أن يوجد لها رابع. فإن الماهية إما أن تكون بشرط شيء أو تكون بشرط لا بأحد المعنيين، أو تكون بشرط أو لا بشرط. لا بشرط أصل ما بينا، إحنا بعد ما بينا. اللحاظ الثالث، اللحاظ الثالث هو الماهية لا بشرط، وهي أن لا تلحظ وجود القيد ولا تلحظ عدم القيد، وإنما تلحظ الماهية بما هي، بما هي. تقصر النظر إلى الذات والذاتيات بشرط عدم الخارج، لا مو بشرط عدم الخارج، بشرط دخول الخارج، لا ولا بشرط دخول الخارج. فهي ماهية لا بشرط. وقالوا أن الماهية اللا بشرط تنسجم مع البشرط لا وتنسجم مع البشرط شيء. يمكن أن تتشخص في الخارج بأنها بشرط شيء فيكون زيد، ويمكن أن تتشخص بأنها لا بشرط فتكون إما المادة أو الجنس بحسب اللحاظ. ولذا قالوا أن البشرط أن اللا بشرط ينسجم مع ألف شرط. ما يأبى يمكن أن يجتمع مع البشرط شيء ويمكن أن يجتمع مع البشرط لا. يمكن أن يكون هذا موجود بقيد وجودي ويمكن أن يكون موجود بقيد عدمي. وهذه هي التي تسمى بالماهية المطلقة. هذا هو اللحاظ الثالث للماهية. ثم يقول السيد العلامة في مطاول البحث، يقول أن هذه القسمة حاصرة، وهذا ما نبه عليه المحقق الطوسي، حيث بين هذا المطلب بأن الماهية إما أن تكون مقيدة بشيء أو لا تكون مقيدة بشيء ولا ثالث. وهذه المقيدة مو مقيدة بشيء، إما أن تكون مقيدة أو تكون لا مقيدة. والمقيدة إما أن تكون مقيدة بأمر وجودي أو تكون مقيدة بأمر عدمي. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا رابع، ما ممكن بعد يوجد شيء رابع، لأنه الماهية إما أن تكون مقيدة أو لا تكون مقيدة ولا ثالثة، إذ لا واسطة بين الوجود والعدم. ثم هذه المقيدة إما أن تكون مقيدة بأمر وجودي فهي البشرط شيء، وإما أن تكون مقيدة بأمر عدمي فهي البشرط لا. فالأقسام ثلاثة عقلا، ولا يمكن تحقق قسم رابع. هذا هو البحث الأول في الفصل الثاني. نطبق هذا المقدار من العبارة. قال الفصل الثاني في اعتبارات الماهية وما يلحق بها من المسائل. المقصود من ما يلحق بها من المسائل يعني البحث عن الكلي الطبيعي، أن الكلي الطبيعي هل هو موجود بوجود منحاز، هل هو ليس موجود أصلا، نسبته إلى الأفراد ما هي. هذه المسائل التي هي من ملحقات البحث حول اعتبارات الماهية. قال للماهية بالإضافة إلى ما عداها. شنو يعني بالإضافة إلى ما عدا؟ يعني الماهية المقيسة إلى شيء عرضي مو ذاتي. ممنوع صراحة الشيخ. للماهية بالإضافة إلى ما عداها مما يتصور لحوقه بها، يعني يمكن أن يعرض بالإمكان العام عليها، ولا لو كان ممتنع، لو كان ممتنع لابد تكون شنو دائما معه بشرط لا. ثلاث اعتبارات. ممنون شيخنا حياك الله. إما أن تعتبر بشرط شيء، أو هاي بشرط شيء اللي هي شنو، اللي هي المخلوطة أو المقيدة بقيد وجودي، أو بشرط لا وهي المقيدة بقيد عدمي وتسمى أيضا الماهية المجردة، أو لا بشرط وهي الماهية المطلقة. والقسمة حاصرة لهذه الأقسام الثلاثة. أما الأول فإن تؤخذ الماهية بما هي مقارنة لما يلحق بها من الخصوصيات والمشخصات فتصدق على المجموع، كالإنسان المأخوذ مع خصوصيات زيد فيصدق عليه. وأما الثاني فأن يشترط معها شنو الشرط عدمي. شنو الشرط العدمي؟ أن لا يكون معها غيرها، اللي هي بشرط لا حتى نحقق القيد العدمي. وهذا اللحاف يتصور على قسمين، يعني يتصور على نحوين، مو قسمين بالقسم الحقيقية، يتصور على معنيين على نحو الاشتراك اللفظي. أحدهما أن يقصر النظر في ذاتها وأنها ليست إلا هي، وهو المراد من كون الماهية بشرط لا في مباحث الماهية الذي تقدم في الفصل الأول. هي هاي الماهية التي قلنا عنها أنها إذا قيست من حيث هي فهي ليست إلا هي، في مقام تقررها الماهوي ارتفع عنها شنو كل الصفات المتقابلة والنقائض كما تقدم. وثانيهما المعنى الثاني هو هذا المهم. المعنى الثاني أن تؤخذ الماهية الجنسية وحدها يعني شنو؟ يعني بشرط لا من حيث الحامل، بحيث لو قارنها وعرض عليها أي مفهوم مفروض كالفصل كالناطق مثلا، كان ذلك الفصل العارض كان زائدا عليها، لابد أن يكون زائدا عليها. ليش؟ لأنه نحن لاحظناها شنو؟ لاحظناها بما هي، ما هي تامة غير داخل فيها، فتكون هذه الماهية الجنسية إذا قارنها جزء كالناطق جزء من المجموع، اللي هو المجموع يا هو المجموع هو النوع، لأنه قلنا أن الفصل والجنس مجموعهما يشكل النوع، فإذا قارن الماهية الجنسية جزء وهو الفصل من المجموع الذي هو النوع، فتكون ماذا؟ فتكون مادة له للجزء المقارن، تكون مادة له للفاصل، ويكون الفصل ماذا في بهذا الاعتبار؟ يكون صورة بعد ما يكون فصلا. ما يضاف إلها شيء، ما أضيف إلها، ما حصلها هو الآن، لكنه صفة عرضت عليها، صفة عرضت عليها، لكننا نظرنا إلى الجنس بما هو، ما هي تامة، مو بما هي، ما هي ناقصة تحتاج إلى ما يحصلها حتى اللي يعرض عليها يحصلها خارجا. ما أوجدها الصورة، لا توجد المادة خارجا، لا توجدها، لأنه الصورة لحظت، شنو المادة لحظت لا بشرط لا من حيث الحامل، غير محمولة هذه الصفة العارضة عليه، أو لا غير محمولة يعني الماهية الجنسية عليه، على هذا الشيء العارض، يعني المادة لا تحمل على الجنس. فإذا لا تحمل على الجنس هذا شنو معناه؟ معناه أنهما لم يتحدا في الخارج، لأنه لو اتحدا في الخارج لشنو؟ لأمكن الحمل، بما أنه لا يمكن الحمل إذا لم يتحقق الخارج، لم يتحقق المصداق الخارجي، ولهذا لم يحصلها. ما أدري واضحة النقطة. وأما الثالث فإنه هذا اللي هو لا بشرط، وأما الثالث فإن لا يشترط معها شيء بل تؤخذ مطلقة مع تجويز أن يقارنها الشيء أو لا يقارنها، يمكن أن تكون بشرط الشيء ويمكن أن تكون لا بشرط. فالقسم الأول هو الماهية بشرط شيء وتسمى المخلوطة، والقسم الثاني هو الماهية بشرط لا وتسمى المجردة، والقسم الثالث هو الماهية لا بشرط وتسمى المطلقة. والحمد لله رب العالمين.